بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الآن يشير المصنف بعد الفراغ عن السماك يشير إلى باقي الحيوانات البحرية، وقد ذكرنا سابقا بأنه المحلل من الحيوانات البحرية إنما هو السمك للتسالم والارتكاز ولموثقة عمار التي بحثناها سابقا التي سأله عن الربيثاء. قال الإمام لم نجده من السمك، فقلنا بأنه المستفاد من هذا التعليل أن المدار في الجواز على السمك، فباقي الحيوانات البحرية ليس بحلال. والآن المصنف يعدد هذه الحيوانات البحرية، المطلب ليس فيه بحث علمي. خب، قال ولا السلحفات، هذه السلحفات هم موجودة في النصوص. نعم سلحفات، نعم ها بلي السلة بلي السلح السلحفات بفتح اللام فتح اللام نعم السلحفات ال... ها أفقيل علي السلة السلة لا السلة خب. المهم فهذه فيه رواية أيضا في السلحفات 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 خب فقيل على لساننا متعودين على قول السلحفات نغيرها صعبة. خب وموجودة رواية عندنا صحيحة أيضا وهو ما ورد في الباب السادس عشر الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن صفحة 146 الباب 16 الحديث الأول. بني أنا الآن بتسامح في تأويل السلحفات وأقرأها سلحفات. محمد بالمعهود، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار، لأن أنا شفت هالتشكيلات أكثرها غير نقرأها، يعني فكثير من التشكيلات اللي نقرأها غير اللي هي في اللغة العربية، يعني فمتعودين على شيء ولا هو لغتنا تغيرت أو هم غلط ما أدري. قال عن العمركي، العمركي ثقة، العمركي البوفكي سمى، العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه قال لا يحل أكل الجري ولا السلحفات ولا السرطان. فهذه الرواية لا يحل أكل الجري ولا السلحفات ولا السلحفات ولا السرطان، فالظاهر هذه الرواية ماذا؟ أنه لا يجوز أكل المذكورات. نعم نعم هناك كلام علمي وهو أنه بالنسبة لهذه الرواية وردت السلحفات والسرطان في مورد الجري، قال لا يحل أكل الجري ولا السلحفات ولا السرطان، فهنا بحث عندهم هل إذا ورد موارد متعددة والحكم واحد يعني المحمول واحد لا يحل، وكان بعض أحد الأنحاء الثلاثة ليس بحرام، كما لو بنينا على أن الجري مكروه كما ذكر بعض الفقهاء وذهب إليه الشهيد الثاني، فهل هذا يؤثر في تمام ظهور الرواية ونحمله على الكراهة بالنسبة إلى السلحفات والسرطان أو لا لنكتة وحدة السياق؟ واضح واضح بحث. إذن عندنا محمول حكم واحد لا يحل، وعندنا موضوعات متعددة، وقد أحرزنا أن بعض هذه الموضوعات الحكم فيها الكراهة كالجري مثلا، فهل لابد أن نحمل لا يحل على الكراهة في باقي المذكورات أو لا كالسلحفات والسرطان؟ فإن حملناها على الكراهة تكون النتيجة كراهة المذكورات، أو أنه نقول لا يحل ظاهرة في الحرمة. غايته أنه ورد دليل خاص في الجري فرفعنا يدنا عن ظهور لا يحل في الحرمة بالنسبة إلى الجري، أما باقي المذكورات فلم يرد لنا قرينة على رفع اليد عن ظهور لا يحل في الحرمة. إذن هناك بحث كبروي عند الأصوليين والفقهاء، وهو مورد ابتلاء كثير في الروايات، إذا وردنا محمول واحد لموضوعات متعددة وأحرزنا من الخارج حكم بعض الموضوعات، فهل بقرينة السياق يثبت أن الحكم واحد للموضوعات الأخرى؟ كما لو قال المولى اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة والجنابة، وأحرزنا من الخارج أن غسل الجنابة واجب، فهل يثبت من ذلك أن الجمعة أيضا واجب بغض النظر عن ظهور اغتسل في الوجوب؟ أو بالعكس، أو علمنا أن الجمعة مستحب فهل يكون الجنابة أيضا مستحب أو لا؟ واضح السؤال؟ هنا نفس الشيء البحث، لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، ما كرر لا يحل، تارة يكرر المحمول والموضوع فيقول لا يحل أكل الجري ولا يحل أكل السلحفاة، يعني غير البحث. هنا كل موضوع له محمول، لا أن الموضوعات المتعددة لها محمول واحد ولها حكم واحد، هذا محل البحث بين الأصوليين. لا، ما بحث آخر، يعني في نقاط أخرى، بس محل بحث ما أقول أنهم بحثين الأصوليين، بحث تعدد الموضوع والمحمول والسياق واحد، لا يحل مثلا اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، مو واضح فيها سياق، هم مشكلة إنهم بعضهم السياق يقول نفس الشيء بعضهم يدعي، تارة أخفى اغتسل للجمعة والجنابة. مر عليكم هذا المطلع في حلقات، في الحلقة الثالثة مر، في الفقه الإسلامي مر. هنا مسلكان عندهم، وهذان المسلكان متفرعان على أن الصيغة موضوعة لماذا، وأن الوجوب مستفاد من ماذا. فهنا مسالك ثلاثة فقط نشير إليها، إما أن الوجوب مستفاد من الواضع بدعوى أن صيغة افعل موضوعة للطلب الوجوبي، صيغة افعل موضوعة للطلب الوجوبي، ولا تفعل موضوعة للزجر الإلزامي أو الترك الإلزامي، وحينئذ نقول اغتسل ظاهرة في الوجوب وضعا. فإذا قال المولى اغتسل للجنابة والجمعة وقد علمنا أن غسل الجنابة واجبون، فعلمنا أن المولى استعمل اغتسل في وين؟ في الطلب الوجوبي، فلا يمكن أن يراد من نفس اغتسل الطلب الاستحبابي بلحاظ الجمعة، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، وهو إما محال أو خلاف الظاهر. إذن اغتسل موضوع للطلب الوجوبي واستعملها المتكلم للطلب الوجوبي حسب الفرض في إلحاظ الجمعة، فلا يمكن أن يستعملها في الطلب الاستحبابي بلحاظ الجناب بلحاظ ال... أنا قلت الجمعة بلحاظ الجنابة وجوبي، لا يمكن أن يستعملها بلحاظ الجمعة في الطلب الاستحبابي، وإلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين. هذا مسلك. مسلك آخر يقول لا، يقول أن صيغة افعل ولا تفعل موضوعة للطبيعي، لطبيعي الفعل أو الترك، لطبيعي الإلزام، أما الوجوب أو الاستحباب إنما يستفاد من حكم العقل. فالوجوب حكم عقلي وليس مدلول وضعي. فإذا قال المولى اغتسل فاغتسل موضوعا للطلب لطبيعي الطلب الأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، وإنما يستفاد الوجوب أو الاستحباب من حكم العاقل بدعوى أنه متى ما صدر طلب من المولى ولم يقترن بالترخيص انتزع العاقل عنوان الوجوب. فالوجوب عنوان شنو؟ منتزع من عدم اقتران الطلب بالترخيص. وأما الاستحباب فهو منتزع من اقتران الطلب بالترخيص. فالاستحباب والوجوب كلاهما حكمان عقليان منتزعان، وإلا الصيغة موضوعة للطلب. فهنا قد يقال في مثل هذا المثال، في مثل محل البحث، غاية ما وضعت له صيغة اغتسل هو طلب الغسل الأعم من الوجوب والاستحباب. غايته أن العقل قال حيث إنه اقترن الجمعة بالترخيص من الخارج انتزعنا عنوان الاستحباب، ولم يقترن الجناب بالترخيص فننتزع عنوان الوجوب. ولا يلزم استعمال اغتسل في معنيين، لأن اغتسل إنما استعمل للطلب، والوجوب والاستحباب مفاد من وين؟ من العقل. فلا يلزم استعمال اللفظ في معنى، لأن اللفظ إنما استعمل في معنى واحد فارغ وهو الطلب. وهذا ما ذهب له من يقول بأنه أن الوجوب والحرمة منتزعان من العاقل، سيد الخوي قدس سره والشيخ المظفر. المسلك السفوم يقول بأن الوجوب مستفاد من الإطلاق، إطلاق الصيغة، بدعوى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة المطلق للمقيد. فالوجوب هو الطلب المطلق غير المحدود، أما المستحب هو الطلب بقيد الترخيص في الترك. فإذا قال المولى اغتسل نستفيد الطلب صحيح، وببركة الإطلاق نستفيد الوجوب. فالوجوب مستفاد من الإطلاق لا من حكم العقل، إذ لو أراد المولى استحباب لقال اغتسل بشرط أنك مرخصا في الترك، ولم يذكر قيدا ترخيص في الترك، وعدم ذكر القيد معناه أنه هنا إطلاقون. وهو مسلك المحقق العراقي. وبناء على هذا المسلك نقول بأنه نفس الشيء، أن اغتسل موضوعة للطلب، غايته أنه بلحاظ الجناب الجمعة هناك قرين على التقييد، فنرفع يدنا عن الإطلاق. أما بلحاظ الآخر لا يوجد قرين على التقييد فنتمسك بالإطلاق. والإطلاق والتقييد ليس مفادا بالاستعمال، حتى قال استعمل اللفظ في وين؟ في معنيين، لأن الإطلاق والتقييد مستفاد من وين؟ من قرينة الحكمة. فتكون النتيجة أنه لا مانع، وتحقيق المطلب أكثر في وين؟ في الحلقة الثالثة إن شاء الله في علم الأصول، بحث مفصل بحثنا. هنا أيضا نفس الشيء، لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان. إذا قلنا بأن الجري مكروه فقد يقال بقرينة ماذا؟ لا يجوز استعمال لا يحل في معنيين، لابد أن نقول أيضا السلحفاة والسرطان شنو؟ مكروه بناء على المسلك أو الأول، فتتولد مشكلة. نقول هذه الرواية يستفاد من استحباب أو كراهة أكل شنو؟ السرطان، لا أنها حر حرمة، لكنه الصحيح أن الجري كما بحثنا سخ حرام ليس بمكروه، وثانيا أن هذا مبني على المسلك الأول للمسلك الثاني والثالث في حقيقة الصيغة. ياي واضح المطلب؟ خب سيد شهيد، نعم، والمشهور هذه رواية، مشكلة معرض عنها من قبل ما يعملون بها الأصحاب، لأن ما أحد قال جميع الرواية، لأن جميع الرواية، لأن لا أحد يقول بكراهة السلحفات، مو يعني السلحفات والسرطان، يعني لو قلنا ظاهر الرواية كراهة السلحفات والسرطان، نقول أعرض الأصحاب عن العمل ببعض الرواية فيكون مسقطا لها عن الحجية، ولا مانع من التفكيك في الحجية في المداليل الطول العرضية، مداليل العرضية سلحفات مدلول، سرطان مدلول، الجري مدلول، ولا مانع من التفكيك في الحجية في وين؟ في المداليل العرضية. ياي. هذا ما يتعلق بهذا البحث بمسألة السرطان، والمسألة اتفاقية كما قلنا متسالم عليها أيضا، بس نحن ما أشرنا إليه كبحث علمي عام في الروايات. خب في خلاف أنه هل قرينة السياق، احنا ما جودنا للسياق، احنا وين عالجنا؟ وين بحثنا الان؟ بحثنا صيغة، ما عالجنا السياق. هل يصح التمسك بنكتة السياق وكذا؟ بحث مفصل. سيد الخوي يقول لا، السياق في مثل هالموارد ما يأثر في البحث. بحثنا في الحلقة الثالثة مفصلا يعني التمسك بنكتة السياق في مثل هذه الموارد. قال ولا السلحفات بضم السين المهملة مقابل الشين يعني وفتح اللام، فالهاء كله البحث كله في التشكيلات، فالهاء شنو؟ فالحاء المهملة في مقابل خاء يعني الساكنة، والفاء المفتوحة، والهاء بعد الألف مكتوبة لا والهاء بعد الألف سلحفات بعد معروفة. شوف مثلا احنا والضفدع، احنا نقول الضفدع، فيقول لا مو الضفدع، الضفدع بكسر الضاد والدال، واضح؟ والضفدع، لا تحاول تقراها مره ثانيه بعد. قال والضفدع بكسر الضاد والدال، مثل احنا نقول خنصر، يقول مثل خنصر، هم الضفدع غلط نقراها، هم الخنصر غلط، لغه لكنه في المسالك شيخنا العزيز في المسالك صفحة 16 أشار إلى قراءات متعددة في الضفدع، بعض قراءاتنا صحيحة، واضح؟ جايب في شوف ايش يقول في صفحة 16 من الجزء 12، لا تسألني كل مرة شيخ علي، جزء 12 قال صفحة 16 قال والضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتحه وضمه، يعني يجوز ضفدع وضفدع وضفدع، لكنه بتفصيل يقول مع كسر ثالثه وفتحه في الأول، يعني إذا كسرت الأول الضاد لازم أن تكسر الثالث اللي هو هذا الدال وتفتح الأول، تقول ضفدع وضفدع، يعني ضفدع وضفدع. خب إذا فتحت تقول الضاء، إذا فتحت الضاد وكسره في الثاني تقول هكذا ضفدع، واضح؟ يعني ضفدع ضفدع يقول بلي وفتحي إذا فتحت الضاد تكسر وتكسر الدال فتقول ضفدع، وإذا ضميت الضاد وش تسوي في الثالث؟ تفتح ضفدع، واضح؟ لا تحاول تحفظ هذه الأشياء ما تفيدك. قال والضفدع بكسر الضاد والدال مثل خنصر، والسرطان بفتح الصاد والراء، وغيرها. ريحنا شو ملوك الحيوانات، واضح؟ وغيرها من حيوانات البحر، فإن حيوانات البحر كلها لا تحول، واضح، ما عدا السمك كما بينا سابقا. سيأتي بحث الطيور، سيأتي بعدين. يقول وإن كان جنسه في البر حلالا، هيرد على العامة. العامة يقولون إذا كان الحيوان جنسه في البر حلال فهو في البحر حلال، كالفرس، فرس الماء. عندنا فرس البر، الفرس حلال أم حلال؟ حلال. ففرس الماء حلال أيضا حتى وإن لم يكن سمك. فكل شيء فرط في البر عنوانه حلال فهو في البحر حلال. لكنه هذا الرأي قلنا خلاف ماذا؟ خلاف رأي الإمامية. الإمامية كما بينا بالتسالم برواية ماذا موثقات عمار التي تقدمت سابقا بحثها، فإنه قلنا بأن هذا ليس بتام. يقول وإن كان، هي إشارة العامة يعني، ولهذا جاء فرد خفي، وإن بيان للفرد الخفي. وإن كان جنسه في البر حلالا سوى السمك المخصوص، فإنما المحلل هو السمك المخصوص، نعم، الذي له قشور، نعم. قال ولا الجلال من السمك. الكلام فعلا، هذا بحث الآن يحتاج له، الكلام فعلا يقع في الجلال من السمك، ويقع البحث في نقطتين. النقطة الأولى في الجلال نقطتين يا شيخ حسن، تضحك. خب كنا نبحث في السعفة، في المكاسب، في السعف. يقول أستاذ في السعف عدة أنحاء، نقول في السعفة أنحاء، يقول عدة صور في السعفة، السعفة الموقوفة أسبوعين ثلاثة أسابيع فيها. فواحد كان في النجف، كان أستاذ يدرس، فكان واحد بعضهم يجي يسمع بس الدروس، فيجي كل يوم يسمع برا، كل يوم عن السعفة، السعفة الموقوفة وش سون فيها، وسعفة الموقوفة وش سون فيها، لو واحد وقف السعفة وش سون فيها السعفة، قعد أسبوعين فيها الشيخ العظام. أخي يقول يا بدبها دبها عوضات دب السعفة. قال شنو هاي السعفة يوم أسبوعين السعفة دبها؟ يقول ريحني ريح العالم. قال هاي شرع منه، شرع يعني كتاب منه تدرس شرع؟ قال الشيخ العظام. قال ما عنده شالفة الشيخ العظام، سعفة أسبوعين سعفة. وعندك اليوم السعفة فيها أنحاء وفيها صور وكذا، يقول السعفة فيها صور. خب فاحنا في الجلال الحين، الجلال من السمك، هذا في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو المراد من الجلال في السمك وكيف يتحقق؟ والنقطة الثانية، كيف يمكن التخلص من عنوان الجلال حتى ينتقل من الحرمة إلى الجواز؟ فهنا بحثان. أما البحث الأول فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أن الجلال هل يحصل بالتغذي على عذرة الإنسان محضا فقط وفقط، لا التغذي على مطلق النجاسة، بل التغذي على نجاسة خاصة وهي عذرة الإنسان، وهو الذي يحقق عنوان الجلال، أو أن الجلال يتحقق بمطلق التغذي على مطلق النجاسة وإن لم يكن عذرة إنسانه. المعروف بين الفقهاء هو الأول، دون الثاني، لما ورد في بعض النصوص عنوان العذرة، والعذرة إنما تطلق على مدفوع الإنسان، إذ مدفوع غير الإنسان أو باقي النجاسات لا تسمى عذرة، تسمى مثلا روث، وإن كان روث طاهر كذا، بس لا تسمى عذرة، بل قد يقال أن هناك تصريح في بعض الروايات بوجود الإنسان، عذرة الإنسان. ولكن لو فرضنا أنه حصل عندنا الشك في البحث الصناعي أنه هل يتحقق الجلل بالتغذي على عذرة الإنسان أو مطلق العذرة، ففرضنا أن سمكة نمت واشتد عودها بالتغذي على، وين تحصل المشكلة؟ في التغذي على نجاسة غير العذرة الإنسان، هنا محل المشتبه. أما عذرة الإنسان محل اتفاق قدر متيقن، كما لو تغذت على مدفوع ما لا يؤكل لحمه من النجاسات فحصل الشك، هل انطبق عليها عنوان الجلال أو لم ينطبق عليها عنوان الجلال؟ فما هو المرجع حينئذ؟ هذا بحث صناعي، تشكيلات وكذا ما يفيدنا، واضح؟ خب هذا ما هو الحال؟ ماذا تقولون؟ لو صار عندنا، شوف الآن هذا سمكة تغذت على مدفوع ما لا يؤكل لحمه، فوش نسوي؟ وش الحكم؟ صدناها نبي ناكلها، الشرع قال إذا جلل ما يجوز تاكله وإذا مو جلل يجوز تاكله، إنزين وش سوينا الحين؟ من واحد واحد يتكلم ونتكلم عنه. شيخ حمد تفضل. شو نسوي إنزين؟ شوف هالمفهومية إذا صارت شو مفهوم، شو نسوي؟ وش المرجع؟ مسأل خوي سيستاني المرجع في الأصل. واحد قلت ما هو المرجع؟ سيستاني يسأل خوي المرجع في المسألة. ماذا نفعل؟ شوفها مفهومية، وصلت أعطيني ربع الطريق، حدتني شوفها مفهومية، ها وصلتنا ربع الطريق. ساهموا ساهموا ساعدوا ساهموا ساعد صديق. ما أدري إيه وش نسوي إنزين في دوران الشبهة المفهوم بين أقل والأكثر. في الشبهة المفهومية يتمسكون بالأقل أو في الشبهة المصداقية؟ لا زين، أحد عنده شيء كلام آخر؟ استصحاب شنو؟ استصحاب أنه حالة السابقة لم تكن جلالة، أنا استصحاب علم الجلال. بس ما ندري إذا كان الجلال يتحقق بخصوص عذرة الإنسان هذه مجلالة الآن. إذا كان الجلل يتحقق بمطلق المدفوع، مطلق النجاسة، فأنا شك في تحقق عنوان الجلل وعدمه، نستصحب عدم الجلل. أحد عنده كلام آخر؟ أصالة الحيل مثلا جريها، نشك أنه حلال أو حرام ناكله؟ كل شيء لك، ما في عمومات، أصل عملي نبي نبحث، ما في عمومات، لأنه من أول أقل لا يجوز أكل الجلال، بحث بننقح الأصل العملي في المقام. والجواب عن ذلك بأنه تارة، يعني لما سعى البحث نريد أن ننقح الأصل اللفظي، وتارة نريد أن ننقح الأصل العملي. فبالنسبة إلى الأصل اللفظي قد يقال عندنا عام وهو يجوز أكل السمك، وورد مخصص منفصل مفاده لا يجوز أكل السمك الجلال، ودار المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر على نحو الشبهة المفهومية. فهل الجلال الذي خرج من عموم الدليل الأول هو الأقل أو الأكثر؟ فيقع بحث كبروي أنه إذا وردنا عام ثم ورد مخصص منفصل دار أمره بين الأقل والأكثر على نحو الشبهة المفهومية، فهل يجوز التمسك بالعام في المقدار المشكوك أو لا يصح التمسك بالعام في المقدار المشكوك؟ بأن يقال الذي نتيقن بخروجه عن العام هو الأقل، وأما الأكثر فمشكوك، فنرجع إلى أصالة العموم لأنه نشك في التخصيص الزائد، والمرجع في التخصيص الزائد في احتمال التخصيص الزائد هو ماذا؟ هو عموم العام. أو أنه يقال أن حصول الإجمال في مفهوم الخاص يسري إلى العام أيضا، لأنه قبل مجيء الخاص موضوع العام أي موضوع جواز الأكل السمك، ولكن بعد مجيء المخصص فإن المخصص المنفصل يغير في موضوع العام ولا يبقى موضوع العام على حاله، فيكون الموضوع العام بعد مجيء المخصص هو شنه؟ السمك غير الجلال، صحيح؟ ها. يقولون في الأصول إذا جاءك إذا كان عندنا دليل عام أكرم العلماء، ثم جاء دليل مخصص منفصل قال لا تكرم العالم الفاسق، بعد مجيء المخصص المنفصل يقول بالضرورة يتغير موضوع العام، هل موضوع العام يبقى العالم بما هو عالم مطلقا؟ لو العالم غير الفاسق، العالم غير الفاسق، فيقولون بعد مجيء الدليل المخصص يتغير موضوع العام بهذا الموضوع المقيد بعدم الخاص، يعني العالم المقيد بغير الفاسق بغير الخاص. هنا أيضا نقول في المقام عندنا دليل عام يقول يجوز أكل سمك، جاءنا دليل منفصل يقول لا تأكل السمك الجلال، فيتغير موضوع العام إلى شنو رحمك الله؟ إلى يجوز أكل السمك غير الجلال. والشبهة في الجلال، فإذا صارت الشبهة في الجلال فكما صار المشتبه في موضوع الخاص صار المشتبه أيضا في موضوع العام، لأن موضوع العام سيكون السمك غير الجلال ونحن لا نعلم ما هو المراد من الجلال، فيحصل أيضا شبهة مفهومة في وين؟ في العام. في العام. واضح الفكرة؟ تسري الشبهة. وهذا ما يسمى بأن إجمال المخصص المفهوم مفهومان يسري للعام بهالبيان اللي ذكرناه، لا ببعض البيانات التي ذكرت ودفعت. هذا بيان شو سوي فيه؟ بعض في المظفر وكذا ذكر بيانات سهلة النفع، هذا ماذا تفعل فيه؟ المخصص ينقلب، موضوع العام ينقلب، يصير مقيد بعدم الخاص، فيصير الموضوع هو المقيد، وإذا كان شك في القيد صار شك في المقيد. فهذا مسألة أصولية ذهب كثير من الأصوليين. وش درسوا في المضفر؟ ماذا درسوا في المضفر؟ هل يجوز تنسك العلم؟ يجوز درسين مضفر لما درسين، لا تكتفي بالحلقات، هذا المطلب ما موجود في حلقات الثلاث أصلا، عمدة المطالب في بحث العموم ما موجودة في حلقات الثلاث، يعني عمدة مطالب العموم عمدتها، يعني شنو عمدتها يا قصدي؟ يعني إذا جاءنا عام وجاءنا مخصص منفصل أربع صور، شبهة مصداقية، شبهة مفهومية، دائر بين الأقل والأكثر، دائر بين المتباينين، وأكثر مشاكل في الفقه. وللأسف ما أدري ليش السيد الصاد ما تعرض إلى هذه المباحث، نتمسك باستصحاب العدم الأزليين، نتنقح موضوع الخاص، موضوع العام، أبحاث طويلة عريضة كلها لم يذكرها من السيد الشهيد في الحلقات الثلاث، فمشكل. فلا بد من الطالب أن يدرسها، يمر عليها في وين؟ في المضفر، هذه المطالب بحث العام الخاص مهم، هذه أنها عمدة الفقه، فقه كل ما أبني على هذا عام وخاص ورد مخصص منفصل، وعندنا مخصص متصل، وش يسوي له مخصص متصل؟ دار الإجمال. فهذه المطالب لا بد منها، وللأسف لماذا لا أعلم لماذا السيد الصالح ما تعرض إلى هذا، مع أنه عمدة مطالب العام الخاص، ما تعرض إلى مباحث جزئية في العام الخاص، تعريف العام، أدوات العموم بس، وين هاي النقاط الأساسية ما بحثها؟ فلا يكتفى بوين؟ لا يكتفى بما يدرس في الحلقات الثلاث، هذا بحث المشتاق، بحث الصحيح والعام، بحث الحقيقة الشرعية، بحث الملازمات العقلية الأساس، يعني حد العقل كله في وين؟ في المضفر. فينبغي أن الطالب لا يستعجل، بسرعة بسرعة خلصنا ثاني نطب في الثالثة، نطب في الخارج شنو؟ واشي واشي طبخ روحك على نار هادية عشان ما تحترق، إذا زيت النار تحترق بسرعة، طبخ خلصة شنو محترقة ما تنأكل، اطبخ روحك على نار هادية شوي شوي عجل أنا كون. المهم فال مشهور بين الأصوليين بأنه يجوز التمسك بالعام في موارد الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، ففي مثل موردنا يجوز التمسك بالعام. وهناك مسلك عند بعض الأصوليين يقولون لا يجوز التمسك بالعام في موارد الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، فلا يجوز الرجوع إلى العام في المقام بالبيان الذي ذكرناه، يعني سراية بلي سراية. فعلى الخلاف وتحقيقها في وين؟ في الأصول. أنا ليش أركز على تطبيقات الأصول؟ عشان أخليكم تهتمون بالأصول، لأنه الطالب إذا يدرس فقه بدون ما يربط بالأصول لا يرى أهمية الأصول. شوف حين كل مطالب أصولية اليوم، أصلا كل الفقه 79% من فهم الفقه أصول، ترى شوف لا يحل مطلب أصولي دقيق فيه عنهم اليوم اللي أخذنا، هذا مطلب ثاني. مطالب الأصول ما يعني مهمة جدا، فلا تقولوا شو فايدة ندرس هذا الأصول على رأسنا ما نستفيد شيء، لا، كل الفقه في الأصول، وإلا الذي ليس عنده أصول فقهه ضعيف كارتوني يعني ملصق، أقل شيء انضرب ما يعرف يعني لما مدقق في الأصول، واضح. فلا تستعجلون في دراسة الأصول، تأملوا دققوا فيها مطالب عميقة. المهم هذا تنقيح الأصل اللفظي. أما بالنسبة إلى الأصل العملي، أنا ما كنت بالي أدخل هالمطالب أصلا، بس الكلام يجر الكلام فدخلنا فيها، أصلا بالي نمشي المفروض كنا على أي حال. المطلب الأصل اللفظي في الأصل العملي في المقام، لو فرضنا أنه لا يوجد عندنا عام هكذا، بل من أول الأمر قال لا تأكل السمك الجلال مثلا، ولا يوجد عندنا عموم، وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فما هو الجاري حينئذ؟ فنقول حيث إن الشبهة مفهومية، فقد ذكر أكثر الأصوليين بأنه لا يصح التمسك بالاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية. شوف كل الأصول. ففي مقامنا نحن كنا نعلم أن هذه السمكة ليست بجلال بعدما تغذت على النجاسة غير عذرة الإنسان، نشك هل انطبق عليها عنوان الجلال أو لم ينطبق عليها عنوان الجلال. فهنا قد ينسبق إلى الذهن بدون أن نتمسك باستصحاب بقاء عدم الجلال، ألا يكنا على يقين بأنها ليست بجلالة، الآن نستصحب عدم الجلال. ولكن ذكر الأصوليون، وللأسف أيضا ما بحثه السيد الصاد في الحلقات، بأنه لا يصح التمسك بالاستصحاب في الشبهات المفهومية، وقد ذكرنا مفصلا هذا البحث في الفقه الاستدلالي في آخر درس في بحث التكليف. فلاحظ أتذكر عندما نشك في البلوغ، لو حصل خلاف في معنى البلوغ، مفهوم البلوغ، هل البلوغ بإكمال 15 سنة قمرية أو البلوغ يحصل بإخراج الشعر الخشن على الوجه وإن لم يبلغ 15 سنة قمرية؟ ففرضنا أن شخص نبت شعره الخشن على الوجه وبعد لم يكمل 15 سنة قمرية، فهل يمكن أن يستصحب عدم البلوغ بأن يقول أنا كنت على يقين قبل تحقق العلامتين، كنت على يقين أنه أنا لست ببالغ، الآن بعد خروج الشعر الخشن ماذا على الوجه أو على العانة أشك هل انطبق علي عنوان البلوغ أو لا، مو الغلو، انطبق علي عنوان البلوغ أو لا، للشك في مفهوم البلوغ، يقال لا يصح إجراء الاستصحاب. وأيضا مثال آخر في الفقه، الغروب، لو شككنا في ما هو مفهوم الغروب، هل مفهوم الغروب سقوط القرص أو مفهوم الغروب ذهاب الحمرة المشرقية؟ وفرضنا وين تصير الشك في الحالة الوسطى، لو فرضنا أنه سقط القرص ولم تذهب الحمرة المشرقية بعد، لأنه في 13 دقيقة بينهم، فسقط القرص ولم تذهب الحمرة المشرقية، فهل يستطيع أن يأتي شخص ويقول كنا على يقين بعدم الغروب الآن نشك فنستصحب عدم الغروب؟ واضح؟ نقول لا يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية، وهذه من الأخطاء الشائعة. لماذا كيف كيت نقحناه في الفقه الاستدلالي فلاحظ خلافا لما يظهر من بعضهم كالقمي صاحب المباني مباني النهاج صالحين حيث عنده كتاب في الأصول يسمى آراؤنا في الأصول عند كتاب حيث يذهب يرى أنه يجوز التمسك بالاستصحاب في الشبهات المفهومة خلافا للمعروف بين الأصوليين وتحقيق المطلب فقط في مقال آخر. بس أحبت أن أقول هنا إذن هنا في المقام لا يصح التمسك بالاستصحاب. هو قمي تمسك بالاستصحاب في هالبحث في مباني منهاج الصالحين لو تلاحظون الجزء العاشر صفحة ما أدري كم نسيتها في الجزء العاشر عنده تعليق على منهاج الصالحين تمسك بوين بالاستصحاب في هالبحث عند الشبهة المفهومية للجلال مع أنه تمسك بالعام في شبهة أسف الله استصحاب في شبهة المفهومة يقول لبلي يقول نحن نرى على الاستصحاب في الشبهة المفهومية عند مسالك هو شوي غريبة في الأصول هذا أحد المسالك عند مسالك أخرى أيضا في التعارض أي حال يعني خلاف المشهور قصدي مغرب يعني خلاف المشهور إذا ما جرى الاستصحاب ماذا نفعل حينئذ عندنا سمكة فقد يقال تصل النوبة إلى أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه والمفروض أنه نشك أنه حرام أو ليس بحرام فهو لنا حلال تطبيقا لأصالة الحل فقد يقال في مثل هذا المورد نتمسك بأصالة الحل فتأملوا هل يمكن أن نتمسك باستصحاب عدم التذكية بدعوى أنه المذكى هو السمك الذي يؤكل وهذا ما نريد أنه سمك يؤكل أو ما يؤكل فنجري استصحاب عدم التذكية تفكر هي سؤال كل يوم سؤال نسألكم له هل يمكن التمسك باستصحاب عدم أصالة عدم التذكية يعني استصحاب عدم التذكية في مثل السمك الملجل المشتبه أنه جلل أو ليس بجلال أو لا معنى بس تأملوا في أكثر المطلب هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في تنقيح موضوع الجلال قال المصنف خلنا نقرأ عبارته ما طلعنا واجد برا نصة برا ها فنشوف نقول يقول ولا الجلال من السمك يعني لا يجوز لا يحل الجلال من السمك ما هو الجلال شو عبارته وهو الذي اغتذى العذرة محضا وش قصد بالعذرة عذرة الإنسان صرح في المسالك أوضح في المسالك صفحة مولانا العزيز بلي صفحة 20 معروف بلي في صفحة 20 بيّن الذكر صرح في صفحة 20 إنا لله وإنا إليه راجعون قال جلال السمك ما هو جلال السمك لو سئلت في الجزر خان وأنت تشتري السمك ما هو جلال السمك تقول ذكر الشهيد في المسالك صفحة 20 في الجزء 12 قال جلال السمك ما يتغذى بعذرة الإنسان واضح هذا الله قال ما يتغذى ما وهو الذي اغتذى بعذرة اغتذى بالعذرة محضا وهو الذي اغتذى العذرة محضا حتى نما بها اشتد عوده لازم ينمو بها واضح حتى نما بها كغيره يأتي أيضا البحث لو شككنا أنه نما لو ما نما هو تغذى على عذرة الإنسان بس ما ندري تحقق النمو أو لم يتحقق النمو هي شبهة شنو يسموها مفهوم مصداقية مصداقية ومفهومية يعني أنا أعرف أن المراد من المفهوم هو أن الجلال من تغذى على عذرة الإنسان حتى نما بس ما أدري هل هذا نما أو لم ينمو فهنا شبهة مصداقية فيأتي البحثين عندك عام إذا بحثنا عن الأصل لو عندنا خاص هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل إذا دار بين الأقل والأكثر أو لا بحثون عندهم محل كلام وإن كان المشهور يقولون بعدم جواز التمسك بالعام لو كان استصحاب هنا لا إشكال في جريان الاستصحاب لأن شبهة مصداقية كغير حيوانات كما سيأتي في البقر وفي الغنم وفي كل الجلالات ما يتغذى على عذرة الإنسان حتى ينمو ويشتد ما في دليل خاص يقول الجلال سيأتي بعد عندنا عنوان الجلال عام، أدلة الجلال يستفاد من أن الجلال من الحيوان ما يتغذى على عذرات الإنسان حتى ينمو، سواء كان سمكة، سواء كان بقرة، سواء كانت كذا، كغيره من الحيوانات. محض يعني
للتعبد،
بل أجل النص، بل أجل النص أو المستفاد من النصوص.
مو مثل مثلا الرضيع مثلا أو ما شابه ذلك، حتى أنه
الرضيع جلاله،
مو الرضيع يعني أقصد أنه ينمو به مع الاستناد إلى غيره.
لا مثلا بحث آخر، هذا في الرضاع مثلا عندنا إحنا بحث الجلال. بحث الجلال هو المراد من الجلال من يتغذى بعذرة الإنسان محضا بحيث ينمو به. إذن لو تغذى بعذرة الإنسان وغيره
حتى لا ينمو بذلك الغير،
بحيث لو خلي ذال لو خليت عذرة الإنسان لما استند النمو إليها. نقول متى ما لم يستدن النمو إلى عذرة الإنسان محضا فليس بجلال، لا بد أن يستند النمو إلى عذرة الإنسان. نعم لو كان ذاك مقدار بسيط بحيث النمو عرفا استند إلى من العرف، بلي مسألة عرفية، بحيث أنه يقول العرف هذا نما من عذرة الإنسان، وإن أكل يوم من الأيام شيء بسيط شنو طاهر أو عدم عذرة الإنسان، المدار على الاستناد بحيث يستند نموه إلى عذرة الإنسان. واضح المطلب؟ مسألة عرفية، بلي استناد عرفية. حتى نما بها، مو ابن نما، نما حتى نما بها كغيره من الحيوانات. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أنه كيف ينتقل من عنوان الجلال إلى عنوان عدم الجلال، يأتي إن شاء الله فردا. وخلاصنا، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.